الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله قال: وذكر الدارقطني رحمه الله عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان.
هذا الخطمي والأشنان يضعونه أشبه ما يكون الآن بالصابون. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم غسل رأسه صلى الله عليه وسلم لهذا الخطم والأشنام فيما ذكره الدارقطني. نعم.
ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة طيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته.
نعم، هذا المشروع أيضا للمحرم أن يتطيب قبل أن يبدأ في إحرامه، يتطيب لكن يتطيب في جسده، يتطيب في شعره، يتطيب في يعني مثلا وجهه، يتطيب فيما فعل عليه الصلاة والسلام في لحيته مفارقه عليه الصلاة والسلام في البدن في الرأس، ما في هذا إشكال. ولهذا كان يرى وبيص المسك ولمعانه يعني وبيصه في مفارقه عليه الصلاة والسلام وفي لحيته، ولا يضر ذلك أن يوجد فيه الرائحة بعدما يحرم، لأن المنهي عن الطيب بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام لا بأس، لكن لا يجعل الطيب في شيء من الثياب، لا يجعل في لباس الإحرام في الإزار أو في الرداء، وإنما يكون في الجسد فقط، ولا يضره أن يطيب جسده حتى لو أحرم وبقيت الرائحة فيه. نعم، لأن هذه الرائحة قبل أن يحرم. نعم.
ثم استدامه ولم يغسله.
نعم، ما يقال أن تطيب الآن ثم إذا أحرمت اغسله، لا، بل يستديمه يبقيه على ما هو عليه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يغسله إذا بدأ في إحرامه.
ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر.
نعم، هل يشرع أن يصلي ركعتين للإحرام؟ لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخص الإحرام بركعتين صلوات الله وسلامه عليه، بل أهل بالحج والعمرة معا عليه الصلاة والسلام ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر، فصلى الإحرام ركعتين، لم ينقل عنه أنه صلى ركعتين إلا الظهر نفسه، لأن الظهر في حقه هو مسافر فيصليها ركعتين، فالركعتان اللتان صلاهما عليه الصلاة والسلام هما فرض الظهر مقصورة وليستا ركعتين خاصتين بالإحرام. نعم.
وإنما قلنا إنه أحرم قارنا بضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، أحدها ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
أول السطر وقلد قبل الإحرام. أيضا قلد عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام بدنه، لأنه ساق البدن معه عليه الصلاة والسلام، فأتى علي رضي الله عنه بتمام المئة، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق معه ما يزيد على الستين، وأتى علي رضي الله عنه بتمام المئة معه من اليمن، فقلدها نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. هذا مما يشرع، مما يشرع في البدن التي تساق مع من يحج، فتقلد نعلين ليتضح أن هذه من الهدي فلا يصح التعرض لها، وأيضا في جانبها الأيمن تشق وتشعر وتشق صفحة السنام، يظهر منها شيء من الدم ويسلت عنها الدم، من رآها علم بهذا الوضع الذي هي عليه أنها بدن سيقت للإحرام، فلو فرض أنها ضاعت أو ضلت من صاحبها، إذا رؤيت على هذا الحال علم أن محلها إلى البيت العتيق، فإنها تساق إلى مكة لأن صاحبها قد هيأها لتكون من البدن. نعم.
قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإنما قلنا.
نعم.
نعم.
وإنما قلنا إنه أحرم قارنا ببضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، أحدها
ذكر رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الحج والعمرة، ولا شك في هذا عليه الصلاة والسلام أنه لم يفرد الحج في حجة الوداع، بل قرن بين الحج وبين العمرة عليه الصلاة والسلام، ولما اعتمر صلى الله عليه وسلم مكث على إحرامه ولم يتحلل كما يفعل المتمتع، لأن المتمتع يتحلل من عمرته ثم يذبح هديا، النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يفعل ذلك أنه ساق الهدي معه، فإذا ساق الحاج معه الهدي إلى الكعبة ففي هذه الحالة يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه، وبالتالي إذا فرغ من عمرته فإن يبقى على إحرامه وتكون له سائر أحكام الإحرام، فلا يمس الطيب ولا يقرب النساء، يبقى على هذا الحال حتى ينحر هديه يوم العيد. والأفضل وهو الذي تمناه عليه الصلاة والسلام أن يتمتع، هذا إن شاء الله تعالى هو الصحيح، وذلك بأن يحرم بالعمرة، فإذا فرغ من العمرة لبس ثيابه وصار حكمه حكم المحل في كل شيء. وبناء على هذا التمتع، ومنه سمي بالتمتع لأنه يعني تمتع بأن أتى بالعمرة وبالحج في سفرة واحدة، فلم يعتمر في سفرة ويحج في سفرة، وهو المفرد يعني قد أفرد الحج فقط، فبناء عليه إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام فإنه بناء على هذا يلزمه الهدي، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لكن من ساق معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه. نعم.
أحدها ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وذكر الحديث.
نعم.
وثانيها ما أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر سواء.
نعم.
وثالثها ما روى مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعها ما روى أبو داود رحمه الله عن النفيلي قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال: حدثنا إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجته،
يعني أربعا، الشاهد قولها رضي الله عنه التي قرن بحجته، يعني أنه اعتمر وحج عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولم يناقض هذا قول ابن عمر
قول ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما إنه صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة، ولا ريب أنهما عمرتان، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتين وعمرة القران والتي صد عنها، ولا ريب أنها أربع. وخامسها ما رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، رواه الترمذي وغيره. وسادسها ما رواه أبو داود عن النفيلي وقتيبة قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته.
كل هذا النصوص الشاهد منها قوله قرن مع حجته، التي جعل مع حجته، تحدث عن العمرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حج عليه الصلاة والسلام حج قارنا بين العمرة وبين الحج، ولم يحج حجا مفردا قطعا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، بل جعل العمرة والحج معا. نعم.
وسابعها ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
عمرة في حجة، يعني اعتمر وحج معا. نعم.
وثامنها ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبت معه أواقية من ذهب، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغات وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. وذكر الحديث.
نعم، علي رضي الله عنه حين أهل بالحجة علق نوع النسك على نسك النبي صلى الله عليه وسلم. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ حيث تتضح نيته، ماذا أراد؟ هل أراد حجة مفردة أو ماذا أراد؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد ساق الهدي وقرن، قرن بين الحج والعمرة. ففي هذه الحالة من ساق الهدي كما تقدم فإنه يبقى على إحرامه. أما فاطمة رضي الله عنها ونحوها من الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي رضي الله عن الجميع، فقد أمرهم عليه الصلاة والسلام بعدما اعتمروا أن يحلوا من عمرتهم، وكانوا ينوون أن يستمروا على إحرامهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا من العمرة وأن يتمتعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وبين أنه كان يحب أن تكون عمرته مستقلة، ولهذا الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يحلوا من العمرة ويبقوا على إحلالهم إلى أن يأتي اليوم الثامن ثم يهلون بالحج. نعم.
وتاسعه ما رواه النسائي رحمه الله عن عمران بن يزيد الدمشقي قال: حدثنا ابن يونس قال: حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسا عند عثمان فسمع علي رضي الله عنه يلبي بعمرة وحجة، فقال: ألم تكن تنهى عن هذا؟ قال: بلى، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك.
قال: ألم تكن تنهى، مو بتنهى.
نعم.
عثمان رضي الله عنه كان يختار كما اختار عمر رضي الله عنه أن يهل القادم للنسك أن يهل بعمرة مستقلة وأن يهل بحج مستقل، وكان مرادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن لا يعرى البيت، يعني أن لا يقل زواره في السنة، لأنهم إذا اعتمروا مع حجتهم فإنهم يبقون في كثير من الأحيان لا يعتمرون، فكانوا يريدون أن يحجوا في سفرة ويعتمروا في سفرة، وهذا كله من باب الاختيار، ولم يلزموا أحدا بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا جاء أن عثمان رضي الله عنه قال: هل نهيت أحدا عن هذا؟ يقول: ما نهيت أحد عن هذا، لكن هو رأي رأيته كما رأى عمر رضي الله عنه ألا يعرى البيت، بحيث إذا حجوا بقوا فترة طويلة البيت لا زوار فيه، ليس مثل الوضع الآن سهولة الوصول وكثرة المعتمرين، فكانوا يختارون أن يحجوا في حجة بحجة مفردة دون أن يلزموا بذلك. فأخبره علي رضي الله عنه أنه لم يكن ليترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الحج والعمرة، وأخبره عثمان رضي الله عنه كما في رواية أخرى أنه لم يكن ينهى أحدا عن هذا، لكنه اختيار اختاره للذي ذكرنا. نعم.
وعاشرها ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا قال: قال عمران بن حسين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه. وحادي عشرها ما رواه يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها وله طرق صحيحة إليهما. وثاني عشرها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث سراقة بن مالك قال رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. إسناده ثقات. وثالث عشرها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه رحمهم الله من حديث أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، ورواه الدارقطني وفيه الحجاج بن أرطاه. ورابع عشرها ما رواه أحمد من حديث الهرماس بن زياد الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة. وخامس عشرها ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك. وقد قيل إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده، وقال آخرون لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل. وسادس عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. ورواه الترمذي وفيه الحجاج بن أرطاة وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. سابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج. وثامن عشرها ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج، فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج. وهذا على أصل مالك والشافعي ألزموا، لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل، وإنما يمنعه عمرة القران، فالحديث على أصلهما نص. وتاسع عشرها ما رواه النسائي والترمذي رحمهم الله عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جاهل أمر الله، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
كل هذه الآثار التي أورد رحمه الله تعالى الغرض منها كما تقدم بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بين العمرة والحج، وما قد يكون فيها من الشيء الضعيف فإنه بحمد الله يغني عنه أو يجبره الحديث الصحيح الثابت. فلا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بين عمرة وحج صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي لا شك فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.